بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله،
إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين بدعوته والعاملين لسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي، تمر الامه اليوم بمنعطف خطير وبلايا وخيره تكاد تعصف بالكثير منا، ففتن من الخارج وفتن من الداخل. فعالم الكفر تجاذب كله للقضاء على الحق واهله، وليس هذا الامر منهم بجديد. فرب العباد يقول: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيله. ويقول: ولا يزال الذين كفروا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فاعلانهم الحرب على الدين واهله ليس بمحدث عليه، بل حربهم ضد الدين منذ بعث سيد المرسلين لم تخب نارها. وفي هذا يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ويقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فلم تتاثر الامه في تاريخها كله بحرب الكفار، لان حربهم دائره ومستمره لا تفرق. وانما البلية، كل البلية أن تؤتى الأمة من داخلها. فالحق لا يقوى على الثبوت أمامه الباطل. وفي هذا يقول الخالق: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طبيعة الباطل أن يزهق وأن يزهق. ويقول في أخرى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ماذا يصنع الباطل أمام الحق؟ لن يمشي. وفي ثالثة يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاك. لما لي سنة أن الباطل لابد أن يذهب. وإذا شبهه الخالق بصورة حية نراها في واقعنا، شبه الباطل بالزبد الذي يعمل الماء. فقال تعالى: وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره فاحتمل السيل زبدا راميا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فجعل الحق كالماء الجاف، أو شبه الحق بالماء الجاف، والباطل بالزبد الذي يعلو وجه الماء مع تقلب الماء يزداد ومع ثبات الماء يزداد. قل: فأما الزبد فيذهب دفاعا. سنة الله في كل الزمن أن يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالحق باقي إلى يوم لقاء الحق، مهما على الزبد حتى غير وجه الماء وغيب عن الظاهر الحق، فالحق باق وإن كان تحت أنقاض الأرض. الاتحاد السوفيتي بالشيوعية على 75 عام فوق رؤوس ملايين من المسلمين، بل عدهم أمام العالم في عداد الشيوعيين، قلب أسماءهم، ما من اسم أبقاه له، داوود الأدوديف، إسماعيل الأسمعلوف، حسب الله حسب اللتوف، إيه؟ كله بقى أوف. النتيجة بعد 75 عاما من الحرب الضروس على الدين، دمرت المساجد وما تبقى منها تغيرت مهامه، صار متحفا للزائرين، منعت كتب الدين، بل جرم حمل كتاب ربنا المبين، صار من يحمل المصحف مرتكب الجريمة يعاقب عليها قانون المجرمين. وظل هذا الباطل يعلو على أمة المسلمين سنين. النتيجة المحصل، هل نزع القرآن من الصدور؟ حتى الأجيال التي كانت تعرف القرآن قبل أن تذهب عرفت من لم يعرف. متى عرفت وكيف عرفت؟ هذا أمر مردود لله وحده، تزهر تحت الأنقاض، حضروا جحور ليعلم بعضهم بعضا دين الله تعالى. وكانت النتيجة بمجرد أن انكشعت الشيوعية وسقطت دولة الإلحاد، وجئنا تحت أنقاضها بخمس وسبعين مليون موحد لا يزال يوحد. أليس كذلك؟ أين الباقي؟ يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من كان يتصور أن الأمة كلها تخور ولا نجد نبتة تنصر الحق وترفع رايته إلا الشيوعيين الذين كانوا تحت أنقاض الشيوعية 75 عاما؟ من الشيشانيين؟ من الصديق؟ من أين خرجوا؟ ومتى خرجوا؟ وكيف تعلموا؟ مع أنهم حتى عهد قريب كان في علم شيء، أليس كذلك؟ إخوة الإيمان، فلنعلم فسنة الله فينا كمسك، فالأمة لا يديرها علو الباطل، إنما الذي يديرها تقلب أهل الحق عن الحق. أنا ما زلت أمة، فأمتنا لا تؤتى من خارجها في أشد عصور الانحطاط في الأمة، إذا اختلت موازين الناس وجاء الكفر بجيوشه تحركت قلوب المؤمنين وتلاقت على الدفع عن الإسلام قلوب المسلمين في أحنف الظروف. يوم أن جاء الشكار والأمة موجزقة سنلهج يذهب، تقرأ كلام كثير وغيره المؤرخين يخيل إليك أنهم يصفون حال الأمة اليوم. يقول: قد تفرقت أمة المسلمين إلبان خلافة المستعصم. المستعصم ده بعد المعتصم، والمعتصم الذي نتمنى الآن لو كان فينا نخوة كان من أضعف ولاة الأمور في الأمة. ففي عصر وقعت فتنة الإمام أحمد، وكان يرسل إليه يعذبه، يعذب ضعاف السنة. المعتصم بالله كان يعذب الإمام أحمد، أحد المعذبين له. ومع هذا كانت الدمامل في جسد الإمام أحمد مع كثرة الضرب النازل على بدنه، يأتيه الحجاب يذهب آثارها بمشرطه ومحجمه، ماسك المشرط بقطع في الفقاقيع التي انتبر في جسد الإمام أحمد، والإمام أحمد يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم انصر المعتصم في عموري. مع ضعف المعتصم بمجرد أن هدت الكفرات على بلاد المسلمين زيت الجيوش وحرك الجنود في عموري يقاتل في سبيله، لامرأة سرقت وإسلامه ومعتصمه، تحرك الجيش كله لامرأة مسلمة. هذا الوقت كان من أسوأ فترات تاريخ الأمة، ومع هذا انظروا موقف الأمة، تجمعت قواها للدفع عن امرأة المسلمين، علماؤها حرضوا على هذا وحددوا، وإن كان من يدعون له بالنصر والتوفيق قد ذاقوا مرارة أذاه. الإمام أحمد يعذب والدم من جسده يطرق، ويدعو للمعتصم الذي يعذبه، للمعتصم كشخص أم لفعل المعتصم الذي فيه نصرة للحق. اللهم انصر المعتصم في عموري. قلنا موقف يعني يقف الإنسان أمامه حائش، هذا إمام أهل السنة الذي يفعل هذا. اللهم انصر المعتصم في عموري. وبعد أن هلك المعتصم وجاء المستعصم بعد فترة، وصلت الأمة لأسوأ مراحل مرتها، تمردت كل دولة على خليفة، وأصبح لكل دولة قيادة، وانقسمت الأمة لدويلات يصارع بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا، وبلية الأمة على مر العصور في حكامها، نسأل الله العافية. تخيل حاكم مسلم يعادي حاكم مسلم، بل يتآمر مع الكفرة ضد المسلمين، وهم يحكمون أمته. واقع مرير وصل إليه الأمة حتى أباحوا الزنا، فتحوا بابه، فتحوا باب العري، فتحوا باب الخمور، كثرة الخناء الحلال التي يشرب فيها الخمر. من يرى ظاهر الأمة يدرك أنها على دين الله حرب ضروس. دعاة الحق السجود، ودعاة الباطل بين الناس يموجون. إلى هذه المراحل وصلت الأمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأبى الله إلا أن يعاقب الأمة بجرمها. فالمعتصم لما رأى قوى الشر تزمجر تهدد أطراف الأمة انشغل بملكه عن أمته، عن أعراض المسلمين، وظن أنه بعيد كل البعد عن أيدي الكافرين. معتصم عاصمته في بغداد والخلافة ممتدة إلى الصين، يتمرد وقعت من الغلي شمال الصين، كما كان يتخيل أن هؤلاء القوم يصلون إلى الحال، وما هي إلا أيام والتسار فوق رأس المعتصم في بغداد. فحاصر بغداد عاصمة الخلافة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فأبى المستعصم أن يجاهد ظنا بأرواح فئة من المسلمين يطلبون الشهادة، فأبى الله إلا أن يقتل من الأمة أضعاف أضعاف من كان يمكن أن يستشهد. وما ماتوا شهداء بل ماتوا تحت أقدام الأعداء. وهذا ذنب الأمة إن عطلت لله شرعا أو نكست لله راية. يكفي أن نعلم أن جيش الشتات حصر بغداد 40 يوما، أعمل في أهل التقتيل كم قتل؟ 2000 2 مليون في 40 يوم. حتى جرى نهر دجلة بدماء المسلمين. فبدلنا أن هذا تاريخ يجب أن يحكم. يقول ابن كثير: بل إن جثث المسلمين جيفا فهبت الريح فحملت ريح جثثهم إلى بلاد الشام، فهلس آلاف القوم من مكانة ريحهم والوباء الذي انتشر فيهم، فابتلاهم الله بالطعن والطاعون. الاثنين مع بعض. في هذا الوقت ظنت الأمة أن الإسلام ولى والدنيا انتهت والكفر سيفرط والحق سيزهد، بل تهيأ جل حكام المسلمين لتسليم القيادة للتفرج. أخذ هذا الموقف. وما أشبه اليوم بالبارحة، موقف عظيم. وأبى الله إلا أن يدفع عن الأمة بسلة صالحة في الوقت الذي هب فيه ابتكار. أصلح الله والي مصر وشيخ الإسلام فيه أولي الأمر، عالم وأمير، بس أصلح الله به الأمة وغير الله به وجه الأمة. قطن والعز بن عسلان سلطان الأمة، فرفعوا راية الحق ودعوا للجهاد الخلق، فما خرج من الأمة ليجاهد إلا موحد. فتلقت كلمة الموحدين على رأس راية الدين، فصار لأهل الإيمان جيش. كانت هذه بداية نهاية الكفر. حملات التتار كسرت، بل في ظرف أيام دولة التتار التي أشاع عنها أنها دولة لا تقهر، دولة التتار قلنا من أين نشأت؟ في دولة صغيرة. تخيلوا دولة حجم إسرائيل تصل وتدمر أمة مسلمة تعدادها في هذا الوقت يزيد على 5 تعداد العالم، أمة لا تغيب الشمس عنها، حدودها من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن سيبيريا شمالا إلى جنوب أفريقيا والهند والسودان جنوبا. قارات العالم كانت لها خاضعة، بل رحم الله هارون الرشيد كان إذا رأى سحابة السماء يقول لها شرقي أو غربي، فأينما تنفري فسيأتيني خرابك. ثم لا تغيب الشمس عنها، إن غابت على أقصاها بدت على أدناها. ومع هذا دولة صغيرة تذل أنفاسهم لما عصوا ربهم. حب هذه قاعدة دولة صغيرة دويلة في جنب المسلمين لا تساوي ولاية كهذه. فلما صدقت الأم إلا صادقة لله عائدة لدين الله معتصمة أبى الله إلا أن يتم النصر على يديه. فما عجزت عنه الأمة مجتمعة قامت به كل المحيط هذا التتار، وانطلقوا لاحقوهم حتى استولوا على بلاد التتار، فدخل في التتار في دين الإسلام وتحولت تتارستان إلى ولاية مسلمة. من ولاية تاتر تارك المسلمين وتحارب المسلمين وتقتل المسلمين وتستولي على أرض المسلمين لأمة تدين بهذا الدين على يد الموحد. هذا الدرس العملي الذي أحببت أن أنقل صورته إليكم في هذه المحاضرة لنذكر واقعنا. فأمتنا اليوم ما أشبهها بأمة المعتصمة مستعصمة، تفرقت لدول وتآمرت مع أعداء الإسلام ضد المسلمين، وهذا أمر لا يخفى على عاشر. بل كنا نسمع قديما أن هم الكفر في أن يستغيلوا قلب والم في الأمة، الآن الكفرة يعينون حكام الأمة، تجلب الحكام ربوا على موائد الكفرة واللئام، وهم الذين ينفقون فيهم وهم الذين ينفذون البطولات لهم ويحركون الإعلام في صالحهم حتى يمكنوهم من رقاب المسلمين. هذا التاريخ الأسود للكفر وأهله لا يزال فينا يفتح، والأمة الآن كما نرى لا أقل دولة التتار، بل كل دولة شاردة ليس لها مولد صار لها في كيان المسلمين وجود. الهندوس، أين كان الهندوس منذ 14 قرن زمان؟ كانوا أفراد في الأمة يكتمون كفرهم. الهند دويلة مسلم أخوان، الهند دويلة مسلم. يقسمون للهند باكستان بنغلاديش، ويحصل المسلمين في الأطراف الشمالية ويفتح الأبواب للكفرة والمجنين في جل أرض الهند. الهند اللي خرج منها جموع من علماء الأمة كالترمذي وغيره، من ترمذ على ضفاف أنهار الهند وغيره. الهند دولة المسلمة صار الآن يحكمها الكفر، بل يهدد كل من حوله من مسلم الأمة. الصير من الصير؟ صربيا منذ أن فتحت على يد محمد الفاتح وهي دولة مسلمة تدين بالإسلام وتحكم بالإسلام حتى سقطت على يد روسيا الملاحدة. فأبوا إلا أن يمكنوا للكفرة من أهل الكتاب منها حتى أعلنوا حربا على المسلمين، وأخذوا يقطعون الأمة لدول ثم يدمرونها دولة على إيش الدولة، رومانيا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، كوسوفا، كل دي أخوانا دولات إسلامية، صربيا، الجبل الأسود. فيحولوها من الإيمان للكفر ومن الإسلام للضلال. والأمة تشهد، أخذت رومانيا ونحن نصفق في العصر أخذت فيه رومانيا وبلغاريا، كانت أمة المسلمين لا تستنات لا تتفق على شيء إلا على أغاني أم كلثوم. ويظهر أن حب أم كلثوم ما غاب عن الناس. الآن كل وسائل الإعلام لا هم لها إلا تمثيلية وفيلم أم كلثوم. ما شاء الله لفتت الأنظار وأخذت القلوب حتى خرج أيامها الغرب في صحائف يحدثنا أن أمة العرب لا تجتمع على شيء إلا على حب أم كلثوم. وكان العرب كلهم كان عبد الناصر وغيره. بل في وقتها أعلنت الحرب على الدين في كل بلاد المسلمين. ما فعل بالمسلمين لم يفعل في أي بلدة في العالم بتجار المخدرات والجنون. القتلة، التعذيب، الاعتداء على الأعراض، على الأموال، أبشع صور الاعتداء التي يمكن أن نتخيلها فعلت في المسلمين والعالم في غاية الفرح. يحدثون عن حقوق الإنسان لكن إذا فعل بالإنسان أسوأ ما يفعل حتى بالحيوان فاصطفوا له إن كان في بني الإسلام. ما وقع ليس منا ببعيد. حتى وصلنا لمرحلة الستينات كان الحال أشد مما نحن فيه الآن. قضي على الحجاب تماما. أقول تماما. وصلنا لمرحلة في آخر الستينات ما كنا نرى امرأة محجبة. لا يا أخي ومأخوذ في قضية إسلامية ومسجون ومرأة متمرسة. يخاف لو تحدثت لاعتدى الفجرة عليه. وكان أيامها الموضة المايكروجيب بدأوا بالمنجيب وانتهوا المايكروجيب. بل في بعض البلدان الإسلامية خرجت مظاهرات تهتف ممن يحملون أسماء الإسلام حط الجسم على التفاح دين محمد ولا وراح. هذه معاوش رؤوس المسلمين لا تنسى. هذا واقع مريء ولم يزل الحج. أذلة الأمة لما أعرض وأبى الله إلا أن يقيم في ظهور شوكة من اليهود. أمة كتب الله عليه التشريد منذ 1000 عام لم تقم لها أمة لم تقم لها دولة. تخيل 2000 سنة واليهود مشردون في الأرض. 2000 سنة مش يوم ولا اثنين. 2000 سنة ليس لهم أرض ولا أمة ولا دولة. أبى الله إلا أن يقيم لهم دولة في بلاد المسلمين وتقوى وتعلو حتى صارت الآن تتحكم في كل مقدرات بلاد المسلمين. أليس كذلك؟ ما الذي يدر على الإسلام الآن؟ يد اليهود طالت القريب والبعيد. كم عدد اليهود؟ 4 مليون. كم عدد المسلمين؟ 1,200,000,000. يعني لو كل واحد منا بصق بصقة لأغرقناه في بصاقنا. لو كل واحد فينا قام بدور ذبابة، عارفين ذبابة؟ وزن على آذان اليهود زنة ما احتمل البقاء بيننا. لو كل واحد فينا قام بدور بعوضة وقرص يهودي قرصة لمصصنا دماء اليهود من بيننا. حلوص احنا لا نشتري بعوضة ولا زبادة ولا حاجة. اخرها اول امس وزير من وزرائه كرئيس الوزراء السابق الاسبق مريض في اجتماع عام امام وزراء العرب المسلمين يجتمعوا في بلاد الروس الذين يدمروا اخوانهم الشيشان. تتدنى الصلح بيننا وبين اسرائيل روسيا اللي تدمر المسلمين ونحن في غايه الفرح. ويقوم بريد يعلن في سويسرا في اجتماع ثاني هذه الكلمة العزيزة من سوره الصحف. لكن من يقرأ ومن يفهم؟ يقول نحن معشر اليهود لا نرضى أن نعيش في جنة سرية في وسط بحر من الفقر في البلاد العربية، ولا نرضى أن نعيش في إسرائيل في دولة نقية في وسط بحر من النجاسة في البلاد العربية. عرفتم؟ فبأي شيء ينظرون إليه؟ نحن أدمين؟ نحن لا نساوي عندهم إلا المجاسة، النبال والمجالس. هذه نظرة قادتهم إلينا، فكيف بعملتهم؟ وصدق تعالى حين قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ومع هذا يفرض بريز نفسه في نفس الحديث، يقول فلتعلم الدول العربية أنها لكي تتطهر من نجاستها فعليها أن تغير نظام التعليم الذي يهاجم دولة إسرائيل، الذي تعلم شبابكم أن هذه أمة متحضرة، هذه أملة، هؤلاء هم السادة وأنتم العبيد. الخلاصة التي يبدو الوصول إليه، لأن هذا الأمر عندهم دين، ولجهلنا وقفنا أمامهم مشدوهين. نسأل الله العافية. يقول هذا نص عندهم في التوراة، لتقاتل مقاتليكم حتى تستعبدوهم، فأما الأقارب منهم فدمروهم، اقتلوا الرجال والنساء والأطفال حتى البهائم، وأما الأباعد منهم فاقتلوا مقاتليهم واستعبدوا بقيهم. فلن يرضى اليهود الحياة بيننا إلا سيدا ونحن له عبيد. يرى حكومات الآن المرسوم لها من قبل عدوها كيف تسوس شعوبها لتستعبدها لأسيادها. أقول بكل صراحة لأن الأمر ما عاد يحتاج كتمان، هذا الدور المنوط به حكومات المسلمين الآن، كيف تساس الشعوب لتخضع لليهود وسائر أهل الكتاب لنصبح عبيد. الكتاب يكرر ولا يمس ولا يلتفت إليه بنظرة، والمسلم في كل مكان يهان، أعلى الوظائف، أفضل الأماكن لأهل الكتاب، والمسلم يمنعنا من الدفاع عن الأمة، يمنعنا من تعلم حمل السلاح ليدفع في وقت الحادث إليه، يمنعه ماذا أقول من أهم وظائف البلد، فإن انتهى يفصل وإن حلق اللحية وترك الصلاة يقبل، ماذا يرد الأمة؟ أن تمسخ؟ أن تحكم؟ أن ترتد؟ هذه غاية أهل الكفر. لكن للأسف الشديد لم نؤتى إلا بسبب ضعفنا وبسبب أن يسوسنا أذلة منا. ليس الله ولقائه، إنما الهم وحده الذي لا هم لهم غيره، حماية مناصبهم وكراسيهم وإنداس الأمة تحت أقدامهم. هذا الواقع المرير ما ابتلينا به بغير علم علي الخديج، أوقع هذا بغير علمه؟ أوقع هذا بغير حكمة منه؟ أو وقع هذا بغير تقدير منه؟ اعلم أنه لا شيء في الوجود يقع بغير علم الله ولا حكمة الله ولا قدر الله. فهل أوجد الله هذا في الأمة لأنها تستحق غيره؟ لا والله، لولا أننا أمة ضالة، لولا أننا أمة ضالة وعن الحق شاردة، ما سلط الله علينا عدونا حتى صارت له فينا الكلمة العليا وصرنا رغم أنوفنا له أذلة. أعلم هذا، فرب العباد قد بين هذا في أمة سبقتنا كانت ملء السمع والبصر في الدنيا بأسرها، بنو إسرائيل في أول عصره، حتى قال الله فيهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتهم على العالمين. ومع كونه فضلوا على العالمين، لما خالفوا أمر رب العالمين أبى الله إلا أن يذلهم على يد أفجر العالمين. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما عملنا فيهم إيه؟ قال بعثنا عليهم عبادا لنا. جمهور أهل التفسير قالوا الأولى وقعت على يد نبوخذ مصر أو بغت مصر. من نبوخذ مصر؟ حاكم ظالم كان يحكم بابل العراق، ليس صدام فيه مرشد كافر بالله ورسوله ودينه. تخيل هذا الكافر يجعله الله صوتا ليؤدب به من عرف الحق وتركه، فأي الفريقين عند الله أهون؟ الكافر كفر أصل لأنه وجه الحق، هو أخف عذاب ممن يعلم الحق ويدعه. فاعلموا أننا مبتلين بهؤلاء الفجرة إلا لأن جريمتنا فاقت جرائمهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لابد أن نعرف أين الداء. الداء فينا لا في غيره، فينا في حياتنا كمسلمين. ضيعنا معالم الدين، بل دون أن نبلي بجهلنا آذينا الله ورسوله وأعلنا الحرب على الله ودينه، وضعنا أنفسنا في خندق عدوه، في خندق أعدائه لا في خندق أوليائه. هذا الواقع المريض لنعلم حتى نعرف أننا أوتينا من قبل أنفسنا لا من قبل عدونا. فإذا جاء وعد أولاهما قال بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد. في هذا الوقت كان بنو إسرائيل قد وصلوا لحد من طغيان، كلما جاءهم داع للحق قتلوه، إن عالم دعهم للحق إما أن يسجنوه وإما أن يعذبوه وإما أن يقتلوه. وكان علماء الدين عندهم في غالب الأمر أنبياء، وإذا جاء الحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ممكن القرية الواحدة يبعث الله إليها ثلاثة أنبياء لقرية واحدة خلص عليه. تخيل عالم أو نبي جاء جاءهم الحق يقتلوه، حتى قال الله فيهم أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، احنا ما بنفهمش حاجه في دي ولا عايزين نفهم، لا بنفهم الجلد الجاء لتشهد هذا المشهد الان في الامه. كم من المسلمين اليوم لا يرد ان يعرف الدين وان عرف ولم يقيم. اللي بيدح واللي بيسمي واللي بيشرب الخمره واللي بيرتشي واللي بياكل الربا واللي بياكل اموال الناس بالباطل وغيرهم، هل منهم واحد يود ان يعرف الدين الان؟ لا يود ان يعرف ولا يود ان يعمل، ويرى ان ما هو فيه غايه المراد حققه بيته وما لما تمنت نفسه. هذا الواقع ما أشبه الواقع بني إسرائيل هذا الوقت. فسألت النتيجة سلط الله عليه نبوخذنصر. فلما وصل إلى منطقة بيت المقدس فوجئ بدم النفوس، فسأل ما هذا الدم؟ ليس هذا بدم بشر عادي. قالوا بل هذا دم نبي قتله بني إسرائيل. نبوخذنصر الكافر أقسم بالله قال والله لأؤملن القتل فيهم قربانا لدمه حتى يهدأ. استمر أذبح اليهود لغاية ما الدم ده يسكت. فما هدأ الدم حتى قتل نبوخذنصر من رجال بني إسرائيل 1,000,000 قتيل. عددهم في هذا الوقت رجالهم لا يتجاوز 1,000,000. لم يبق من اليهود إلا الأطفال والنساء. أرجو استعمال القرآن. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا. من البعث؟ فنمنا أخواننا لنعرف أن الأمر يجري بقدر الله وبعلم الله وبحكمة الله. يسلط الكفر على المسلم معنا لأنه ما عاد مسلم. ولذا عقوبة المرتد في الإسلام أشد من عقوبة الكفر أصلا. أشد. ما عادوا مسلمين بل صاروا دون ان يجروا حربا على الدين صاروا اعداء اعداء لرب العالمين. خوف الايمان بمعنى هذه الحقيقه. بعثنا عليهم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وعد من بدمار من عشرات. فهل ما يقع فينا الآن من دمار؟ كم من أرض المسلمين شلبت؟ بل حتى أرضنا التي تحت أيدينا الدكتور يخرجه الله تحت أقدامنا ويأبى إلا أن يجل أنفاسنا يستولي عليه عدونا ونحن نرى كالبنة. مثل المسلمين لمن الآن؟ مجرد أن تنحف الأسبوع الماضي وقالوا بس هنرفع الشاش البترول اللي اخذته منهم امريكا قهرا قالت لهم استحال اسمح لكم برفع الشاش. نزلت المخزون عندها ادته للشركات الامريكيه تبيعه في السوق لتنزل السعر حتى تحرم المسلمين من ثمره نعمه الله عليهم. تبيعوا لهذه الشركات شريطه ان يردوا مثله من البترول الجديد اللي سيسلم من اموال المسلمين من المغفلين. واقع مريض. كيف لا يلعب بنا الكفار وقد صرنا في ميزان الواحد القهار فجار؟ فهل نحن اهل الاسلام الان؟ تعالوا ننظر جيلنا الذي مشى وهذه الصحوه التي قامت منذ ان عدنا لربنا هل راينا حدا واحدا لله يقام فينا؟ هذه أساسات الدين. الحدود هذه من الثوابت الرئيسية التي لا يقوم الدين في أمة إلا بها. بل أجمع أهل العلم كلهم بلا استثناء أن أيما أمة تتفق على تعطيل حد يجب على المسلمين قتالها. يعني أمتنا حكمها في الإسلام لو في دولة مسلمة قائمة يجب عليهم أن يقاتلوننا حتى نقيم حدود الله. لكن إحنا الأمة اتفقت على تعطيل كل الحدود. مش حد واحد. حد واحد عليه أمة حار. بل قالوا أشد من ذلك. لو اتفقت الأمة على تعطيل مش حد فرق. من فراء قالوا مش حنفع الزكاة. يجب على المسلمين قتالهم. بل قال أبو حنيفة ما هو أدم ذلك. قال لو اجتمع أهل القرية على تعطيل سنة كمنع قتال الإناث يجب على أمة المسلمين قتالهم. احنا عندنا كنا فقه في الدين. فقه الحدود وفقه الردة والبغي من الفقه المغيب في الأمة. من يقرأه ومن يتعلمه؟ اللي يتحدث فيه يبقى مجرم يجب أن يحارب. اللي يتحدث فيه يبقى متطرف، يجب ان يكمل المفتاح حتى تستمر الأمة تجري بجهلها في حربها ضد ربها دون أن تدري أي حدود الله الآن في الأمة تقام، أي شرائع الله فينا تطبق. لم يبق في الأمة إلا قوانين الميراث والأحوال الشخصية، حتى دول كانهم كلهم مسلمين علماء حتى عصر قريب في السكنات كان في محكم شرعي خلنا كبار السنين عرفة كان في محكم شرعية لغاية ثلاث سنين. هذه المحكم الشرعية ألغيت، شوف ألغيت ازاي، تشعر بمهازل، لأن منذ أن سقطت الخلافة وبدأت عرى الإسلام تنقض عروة عروة كما جاء في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة الناس يعملوا ايه؟ يسيبوها، تشبث الناس بالتي تليها والاقتصادون في اللي بعدها حتى تروح يستنى يا جماعة شباب الحديث يقول ايه؟ كلما نقضت عروة الناس يعيدوها ابد راح تشبث الناس بالتي تليها اول العرى نقبل الحكم بما انزل الله وده فيه نزاع في حد يقدر نازع لعنك المخاذيل المجانين اللي يطلع مقبول لك بس كي. والله يا اخوانا قالها لنا اصحاب ايمن لو تتكلموا في الكلام ده ليه؟ ده النظام القائم كله اسلام، مفيش اسلام اللي عندنا، يعني الخمار اسلام، يعني الزنا اسلام، يعني اللي بيحصل في حرم اسلام، اللي يحصل مع السياح اسلام، عري اللسان اسلام، ما يقع في الاعلام اسلام، ما يقع من مسخ الدين في التعليم اسلام. ولا يزال فينا اهل النفاق يوهمون ان هذا مما يرضي رب الارباب.
اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم أنت نبينا محمد صديق فضيلة الرسول الأسد اللهم صل محمد صلى الله عليه
وسلم. أما بعد إخواني في الله وإخواني في الله، فهذا واقع الأمة المريض الذي نحيا فيه الآن، حيث أعلنت هذه الحرب على كل ما مسلم، في الشرائع ضيع، في الحدود عطل، والبقية الباقية من الدين بدأت الحرب عليها منذ سقوط الخلافة، وبدأت الدعوة للفجور تجاهر على ألسنة أهل الفجور أو يجاهر بها على ألسنة الفجار، فبدأ الأمر في أوله على استحياء على يد جماعة نسبوا أو سموا بالعلماء الفاقة وأعوانه، بدأوا في أول الأمر يثير في الأمة بعض الجوانب التي غيب فيها الأمة، لكن الثمن والمقابل أن يتركوا أن يحملوا الأمة على تضييع ثوابت الدين، فدعوا دعوة خبيثة دعا إليها أو سبقهم إليها المعتزلة من قبل، قالوا بتحكيم العقل بدل النقل، وسموا بالعقلانية، وهي من أخطر الدعوات اللي قامت الأمة، ومن يحمل رايتها؟ أصحاب عمم يتحدثون باسم الإسلام. فطالب برد النصوص بالعقول، الحديث الصحيح يرد لأن عقولهم لم تستوعب، وطبعا ربوا في الغرب وعاشوا في الغرب وعلمهم أهل الغرب كيف يغيروا حياة الخلق، كانت هذه البداية. نشأ على أيديهم فريق لم يعد يتحدث عن الكفر باستحياء، بل جامر بعدائه لرب الأرض والسماء، والغرب جعل منهم أبطال أمثال سعد زغلول وأعوانه نسأل الله العافية. طبعا هذه من أشد وأسوأ فترات التاريخ التي عاشتها الأمة، ما وصلنا إليه الآن لم تصل إليه الأمة في تاريخها كله. يطالب بخروج الانجليز يبقى انتقل المقواش. مدام خالق الناس اللي شبحت صدورها ده يخلصنا من الكفر الذي يحتل بلادنا. الكل خارج صف خلاف. ففوجئ المسلمون بان سعد زغلول ينظم للنساء مظاهرا نسائيا، مظاهرا نسائيا تقودها زوجته صفيه زغلول وهدى شعراوي، ويدعو اليها قسم امين. اولاد المجرمين من ربوا في احضان الغرب والكفر. خرجت مظاهره نسائيه فتجمع جمع كبير من النساء، هي مظاهره ضد الانجليز، مطالب بخروج الانجليز. واستمرت المحاضره المظاهره الى ان وصلت الى ميدان الاسماعيليه المسمى الان بميدان ايه؟ التحرير. ها في ناس وعيه تمام الله يسعد عليهم. ميدان التحرير ده كان اسمه ميدان الاسماعيليه. والمظاهره التي خرجت ضد مين؟ ضد الانجليز. اول ما وصلوا ميدان الاسماعيليه صفيه زغلول راحت خلع النقاب والحجاب رموه في الارض. قالت انا الاوان نتحرر. فسموا ميدان الاسماعيليه ميدان التحرير ولا يزال هذا الاسم شاهد على ضلالنا الى قيام الساعه. فالمظاهره ضد الانجليز ايه علاقتها بالحجاب؟ عشان يتفرجوا على نسوان الانجليز. طلعوا في التلفزيون في الشوارع وفي الكازينوهات اي ساعة يجي الان وموجود لا يخفى على عقل اي سائح الان يرد الزنا بمصرية هيلاقي. اعراضنا نبيعها بالمال لمن؟ لكافر سافل. هذا واقع مليء. لصالح من هذا؟ لصالح الأمة؟ لصالح رجولتنا؟ لصالح بيوتنا؟ لكنها الحرب. وبدأت الدعوة للسفور وتعرض النساء. وكانت الطامة بعد قيام الثورة وما وقع لعلماء المسلمين من تعذيب ونكال لم تشهده الأمة حتى في الجاهلية الأولى إبان حكم أبي جهل وأبي لهب. يخولنا ما وقع للمسلمين في الستينات لم يجد معشاره الصحابة الذين نكل بهم في الجاهلية الأولى. أقول هذا لأن هذا تاريخ يجب أن يتعلمه هذا الجيل المعمى إعلاميا وتعليميا. هذا الواقع المريض. ثم لم يبق في الأمة إلا أحوال الشخصية وقوانين المراس هم بالخلاص من أحوال الشخصية. الناس كانوا يتحاكموا الى القضاة في قضاة علماء مسلمين ومشايخ المظهر هم اللي بيحكموا بالناس، لان القاضي الشرعي لابد ان يكون خريج كل شريعة بارد فقه اصول فقه ومجتهد حتى يتمثل من معرفة الداء بين الزوجين واخر المشاكل. اي قضية كانت تعرف عليه في جلس تحدي الله في جلس. عبد الناصر الهالك اراد القضاء على الخلاص من قضاء الشرع. عمل لعبة خطيرة تمثيلية لأن احنا نتقن التمثيل والشعب سأل أي تمثيلية أي حاجة. لو واحد طلع رأس دلوقتي هتلاقي الكل سأل مش كده ليه؟ ولله درك يا ابن العاص كأنه ما خرم حين أمره عمر أن يصف له مصر فأرسل إليه بهذه الرسالة. قال نيلها ذهب وأرضها عجب وهي لمن غلب مصر اللي فيها لمن غلب لجوز المهم دعمهم عرض اللي يركب كل ساعة وهي لمن غلب رجالها فرض يموت في الأغاني والأناشيد والرقص رجالها ايش ونساؤها لعب تجمعهم الطبلة وتفارقه من اصل ضرب لا الكل يرقص. اللي ماشي في الشارع ملوش دخل في حاجه ولا يعرف حتى بالضرب من قريب او بعيد. تعالى ضرب في الشارع ده هتلاقي الاف تلف حولك اللي يرقص واللي يغني.
كلاشر
جرى ايه؟
حج.
حاربت التتار بدينها وما حاربت الكفر بعصيانها. ده اللي عايز اوصله بالخلاصة. لا ننتصر الان لوطنية. انا مصري مش انا اب. يا اخي الكريم لما اقول هذا نحن يعني لا ننتصر الجاهلية. لله در عمر لما جلس الصحابة يتساءلون من انت ومن انت، فاخذ كل ينسب نفسه لقبيلته حتى جاء الدور على سلمان الفارسي. قال ومن انت ابن من انت؟ قال انا ابن الاسلام. فبكى عمر وقال وانا كسلمان انا ابن الاسلام. نحن لا ننتمي لبلده ولكننا ننتمي لمله. وما ضيع الامه الا هذه الجاهليات. ما دمنا مصريين مالنا ومال شيء. ثم احنا نحن مصريين مالنا ومال كسوف والبلقان. احنا مسلمين لا نتدخل في شؤون العالم. نزع الكفر يغيظ على الحق ونحن نشهد. ما دمنا حدودنا امنه فلا علاقه لنا بامه المسلمين من حولنا. سنوضح هذا المعنى الدقيق لان هذا اخر. نسال الله ان يعين على البيان. اخوه الايمان ما قال هذا عمرو طعنا في شعب ولكن بيانا لطبيعه شعب قبل الدين. وهذا علم كامل اسمه علم تاريخ البلدان. القران تعرض له. اي شعب ماكله له اثر في سلوكه. البيئه التي يحيا فيها لها اثر في سلوكه. فإن حرم الحق عاد لطبيعته وآثار البيئة في حياته. شعب العراق مثلا على سبيل المثال كانوا في الجاهلية من يخالف أمرهم يرجموه. اقرأ تاريخ العراق كله. يذهب إليه النبي الله نوح بدعوته وهو منهم فيواجهوه بهذه العقوبة. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. بعده بمئات السنين يأتي النبي إبراهيم أقرب الناس إليه أبوه يقول لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني. قال أراغب أنت عن آلهة إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملي. الأب يرجمني؟ أيش دخل هذا؟ لكن بالعقول المتبادرة عند أهل العراق منه. أهل الشام على مر التاريخ كله من يخالف أمره يطردوه برا البلد. يذهب إليه النبي الله إبراهيم مهاجر من العراق يقول له لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين. يذهب إليه سيدنا لوط يقول له أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس تطهرون. بطبيعة الشعوب طبيعة الشعب المصري عشان أخ مزعل من زمان اللي يخالف من الحق يتسجن على طول. سيدنا يوسف يأتي مهاجر من الشام إلى مصر يقع في ورطة مع امرأة رئيس الشرطة عزيز مصر تصدر عليه هي الحكم وهي الجانية جانية وتجعل من نفسها خصما وحكما كما قال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب أي ذنبها. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبان لزوجها الحق ونادى يوسف بهذا الحق وناداها يوسف اعرض عن هذا اوعى تتكلم في الموضوع ده حد. واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. ومع هذا يقول تعالى ثم بدا له اي ظهر له مش لاقي حل ثاني. ثم بدا له من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. برضه دخلوه الصوره وبدا ما فيش فايده. بعده بمئات السنين ياتي النبي له مختلف العمر يواجه بنفس العقوبه. لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. فاخواننا عايز اقول حاجه اننا نحن بشر للبيئه فينا اثر. ان غاب الدين عنا عدنا لجهالاتنا الاولى ما تغير فينا شيء. فضائعنا كشعوب ما قومت الا بالحق. فمن اقدر على تقويم الخلق من خالق الخلق. ولذلك كانت هذه وصية النبي التي وزع بها أمته في أكبر جمع يتجمع حوله يوم عرفة في حجة الوداع. في العام العاشر من الهجرة الحجة الأولى والأخيرة في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لما وقف في الناس خطيبا بأي شيء حدثه قال: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي. كل ما يتعلق بالمعارك القومية والوطنية والجنسية والقبلية كل هذا تحت قدمي. كلكم لآدم وآدم فرد. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إذا جعل الفيصل في حياتنا الإسلام. لو المسلم في آخر بلاد الأرض هو قطعة مني وأنا قطعة منه. بخلاصة هذا إن شاء الله الأخ كلمة تتعدل عليه. آفاتنا عودنا للجاهلية حتى استفشت فينا وتمكنت منا وغياب الإسلام عن ساحتنا. نحن ما أوتينا إلا من قبل هذه الآفة. إخوة الإيمان فلنعلم هذا. ألا إن أمر الجاهلية موضوع كله تحت قدمي. ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله. كل صور الربا والمعاملات المالية التي كانت في الجاهلية انتهت. وأول ربا أضع ربانا هو الرسول لما يقول ربانا يفعله في نفسه لأن أقارب خليفة الأرض وأول المرابين كان عبد الحباس بن عبد الصد. قال: ألا وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد الصد. ألا إن دماء الجاهلية موضوعة كلها. الثأر الذي كان قائم في الجاهلية كله. ألا وإن أول دم أضع دماءنا دم ربيعة بن الحارث بن عمه كان مسترضعا في هزيل في بني سعد فقتلته هزيل. إذا نعي النبي بدأ بإيه؟ بنفسه وبأهل بيته فوضع الجاهلية في حياتهم تحت أقدامهم. فكانت هذه البداية التي بها ساد الدين وتلاقت كلمة المسلمين. قطز والعز بن عبد السلام لما واجه الكفر وجنوب الوطنيه ولد اعلاء كلمة الله. فلما نادوا بلا اله الا الله اللي قاتل التتار المصريين من قال هذا ظلم المسلمين. اللي قاتل التتار كما جاء في الحديث نزاع من القبائل. من كل بلد مسلم على وجه الارض خرج من يريد الشهاده. العنصر الاكبر المصريين لا انكرت القياده كانت من مصر يا اخي الكريم. القياده دي مصريين. اللي حركهم الاسلام ولا المصريه؟ بلاش انتصار العصبيه دي خلاص. ده اللي عايز اوضحه. انا مصري يا اخي الكريم مش اوروبي. هذا الجاهلية اللي قتلتنا.
الجاهلية دي بقى
والله يا اخي الكريم هذه عين الجاهلية
اعمق من عمرو بن العاص.
يا اخي الكريم لما يصف عمرو بن العاص شعب مصر قبل الاسلام هل هذا وصفه بعد الاسلام ام الاسلام يجب ما قبله؟ خلاص ده اللي عايزين نوصل له يا اخي الكريم. ان شعب مصر بلا اسلام هذا وصفه. شعب مصر بالاسلام هم خير اجناد الارض. اي شعب على الارض في جاهليته من احق شعوب الارض. الصحابة في افضل من الصحابة. ماذا كانوا في الجاهلية؟ كانوا الصحابة وان كانوا من اخس شعوب الارض. كان الزنا عندهم مقنن لا قانون وهم انحرف اصحاب الغيره. والحديث ثابت الصحيح صحيح مسلم. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان النكاح في الجاهلية عندنا اي معشر قريش على اربع. اهل رسول الله قبلته ايه قيمة العرب قبل الاسلام؟ هل لهم قيمة؟ لا العزيمة صلي اخوانا لا العرب ولا العجب لهم قيمة بدون الوحش. هذه قريش سدعيت تصف حالها فتقول كان النكاح في الجاهلية على أرضه نكاح من اسمه الإسلام. يخطب الرجل من الرجل ابنته او وليته وينهارها ويعلن نكاحها ويشهد عليها. والنكاح الثاني كان الرجل يتزوج المرأة، فإن أراد لها أن تحمل أرسل لعشرة من الرجال يلتقيه ليواقع زوجته، فإن حملت نسب الولد إليه لتخرج له من العشرة نجيبا. تحتل الناس كان قانون في الجاهلية في قريش. الإمام عمرو بن العاص مش قضية جاهلية أخوانا، عمرو لما تحدث عن الشعر يعني معنى دقيق، لأن عمرو لاعب المسلمين ومحال هذا في حق الصحابي. إنما لعب فضائع الشعراء غابت عن وحي علام الغيوب، لكن أنا أقول وصفه انطبق علينا لما تخلينا عن ديننا، لأن هذه طبيعة بلادنا. مع الترف والزراعة الكثير من الناس مع الراحة بأي شيء يشغلنا أوقاتنا، بالطرب والنغم وغير ذلك. هذا واقع لا ننكره ولا ننتصر الجاهلية فينا قامت. لنعلم هذا النكاح الثالث، تقول سيدة عائشة كانت المرأة لا تتزوج، فإن أرادت أن تحمل أرسلت لعشرة من الرجال فيواقعوها، فإن حملت أرسلت إليهم ثانية فتنسب الولد لمن شاءت منهم لا يستطيع رده. كانت مقننة عندهم، واللي يأبى يبذلوه قهرا انه ينسب الولد اليه. الصنف الرابع قالت هن البغايا يرفعن الرايح على البيوت، يدخل عليهن كل فاجر يواقعها، فان حملت ارسلت لكل من وقعها لكل من زنى بها، فيجمع لها من اموالهم ما يعينها على تربية ولدها. يعني حتى الزنا كان مقنن. فهل معنى ذلك دول أجدادنا العرب دول سواء المصريين أو الحجازيين أو العراقيين؟ لأن أنسبنا بعد الإسلام يقول لكم اختلطوا، المسلم الحجازي تلاقيه في مصر والمسلم المصري تلاقيه في الحجاز، واحد هاجر والسجن جنب الكعبة والثاني هاجر ليجاهد في مصر والثالث هاجر للمغرب والسابع هاجر للهند. فنحن أبناء دين ولسنا أبناء أرض ولا أبناء جنسية ولا أبناء قومية، فما ضيع الأمة إلا هذه الجاهلية. وإذا جاءت وصية خير بريد وهو يخاطب أكبر جمع يتجمع أمامه، ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمه. فهل وضعناه اليوم تحت قدمه لنجعل قلوبنا لله وحده متجهة لا لجنسية ولا لقومية ولا لعصبية؟ أما زالت الجاهلية تنفع على المسلمين، متى تتلاقى لنا كلمة؟ لو أي واحد فينا من ينتصر لجاهليته ولي أمر أمته، هيجعل همه إيه؟ الإسلام ولا همه جنسيته؟ واضح يا أخوانا؟ ما ضيع الأمة إلا هذا. المصري همه مصر، والحجازي همه الحجاز، واليمني همه اليمني، والتركستاني همه تركستان، والباكستاني همه باكستان، والشيشاني همه الشيشان. فمتى تتلاقى كلمة أهل الإسلام؟ اليهود اجتمعوا على عصبية أم اجتمعوا على أربعة ملايين جمعهم الدين أذلوا أنفاس الأمة إلا يجمعها دين، لكن تجمعها العصبيات. فصار بأسنا بسبب العصبيات بين الحديث. إن سمعت كلمة من واحد على غير بلدتي أو من غير قبيلتي أشم منها الطعن في قبيلتي أو سلوك عندي، أنتصروا لأمة لقبيلتي ولو بالباطل ولو بالباطل. هذا مضيع الأمة. وصلنا لمرحلة ولكن احنا مالنا المرحلة الفلسطينية. الكلام ده يردد الكثير منا في مصر، في الحجاز، في العراق، في الشام، كل واحد يقول مالنا ده الفلسطينيين يتحملوا مسؤوليتهم، وبيت المقدس مسؤولية فلسطين. مسؤوليه فلسطين الحرب ومسؤوليه امه المسلمين. وذلك تخلينا عن بيت المقدس وتخلينا عن فلسطين وتخلينا عن الاندلس وتخلينا عن رومانيا وتخلينا عن بلغاريا وتخلينا عن صربيا وتخلينا عن بوسنا هرسك وتخلينا عن كوسوفو وعن ان تتخلى عن الشيشان وتخلينا عن دغستان وهكذا نتخلى عن امه المسلمين دويله دويله تحت هذا المسمى الجاهلي الذي قتلنا. متى نفيق؟ متى نفيق؟ متى نقول ما قال سلمان: انا ابن الاسلام، انا ابن الاسلام، حياتي في دين وطاعه ربي، لا قيمه لقوميتي ولا قيمه لعربيتي، من عرب والاسلام لا رعاه. اقراوا تاريخ العرب وتاريخ الفراعنه، مش أذلنا الفراعنة؟ تاريخهم إيه؟ أبيض؟ ولا تاريخ أسود على رؤوس اللي خلفوه؟ تخيل حاكم منهم عشان يبنوا له قصر ودمروا شعب، وإحنا رايحين نحتفل بيه في الاحتفالية الثالثة بالأهرام. وعند الأهرام الأكبر، مين الأهرام دي يا أخوان؟ إيه الأهرام؟ ثلاثة مقابر، ثلاثة حكام يلوا أمر مصر. تعال شوف منظر بنات الاهرام اللي هم رسمين زي دي، تلاقي جماعه يجروا الحجر وراهم مجموعه من الاحفياء. اللي ما رضاش يجر يتقطع راسه، لازم يجر. شعب العالم يسخر لبناء مقبره لمقبول، عايز مقبره تكون اعلى مبنى في الدنيا من عجائب الدنيا السبعه، واحنا نفخر بهذا، نفخر بتاريخنا الاسود. ودلوقتي بدأت نعرة الفرعونية فينا لم تعد نعرة عربية، حتى تخلينا عن نعرة العربية، صار شعار مصر ايه؟ حورس. عارف الحورس؟ وله الحب بتاع الفراعنة. امسك كل اعلاناتنا في الاعلام شعار مصر حورس. انا اقول هذا حتى نفيق، ان كان الاعلام يضللنا فمتى نرجع نحن لربنا؟ إلى متى نخدع بالفرعونية؟ إلى متى نخدع بالقومية؟ إلى متى نخدع بالانتصار للباطل؟ ولا نجعل الحق همنا، ولا نجعل الدين مبلغ علمنا. مفيش حرج، يقول لك ايه يعني هو عيب نقرأ تاريخ الفرعون؟ طب نقرأ. طب هو عيب ما نقرأش الإسلام ولا شيء؟ أسأل الآن، كم من الجالسين امامي درس فروض الاعياد؟ فروض الاعياد الاسلام فيه فروض عين وفروض كده. فرض العين: من لا يعذر مسلم بجهله، اللي يجب على كل مسلم ان يعلمه، الذي كلف كل مسلم بادائه، هذه ثوابت الدين. كم منكم الان من جالسين امامي وانتم الان صفوه بالقاس، كم واحد منكم درس فروض الاعياد؟ اللي درس فرض علينا سعيد، هتشوف الخزي والعار اللي احنا فيه. ليس الامر خاص بكم انتم، لكن هذا واقع امه المسلمين كلها. فروض الدين التي لا يعذر مسلم بجهلها جهلناها، فهل يقيم فرائض الدين من جهلها؟ على اي اساس نتعامل؟ على اي اساس نتعامل؟ في فروض كفايات من بينها ما يتعلق بهذه الامور: قضايا الجاهليه وقضايا نصره المسلمين وقضايا السياسيه العامه والقضاء ذاتها. في فروض كفايات مثبته ومتفق عليها لخلاف بين اهل العلم فيه ولا ينكرها الا كافر. كم واحد فينا درس فروض الكفايات؟ حدث بك، حدث بك. اضرب لك امثله. يقول الإمام مالك: وقد أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على أن من فروض الأعيان أن كل من دخل السوق بائعا أو مشتريا ولو خبزا فقد تعين عليه تعلم فقه البيع والشراء. فضل الله عليه، كم واحد درس فقه البيوع قبل أن يدخل السوق يبيع ويشتري؟ هذا عملية حية. على اي اساس نتباين؟ بالبركة. البركه دي هتودينا جهنم اللي احنا بنعتمد عليه. نبع شرع الله وكل واحد يقول لك اي ماشي يا عم الشيخ بالمخ كده تمشي. فلما يجي اصحابه يقول لك فقه 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 يقول لك اه بس دي حلال. لم تسمع عن غيره يقول لك لا حرام عليك انت بتغلط حرام والله حرام. من الذي يحل ويحرم؟ انت ام الله؟ على اي اساس قلت هذا حرام وذاك حلال؟ ها اضرب امثله عشان نشوف بس فقه الجعله اللي احنا كلنا مترابطين فيه. لو قريب لك في قريه حريم بالقص زي بيع سلعه بالقص وانت تاجر عرض بالسوق وشايف ان رجل ملوش درايه ما تساعدوش وتنصحه تقول له بلاش تبيع النهارده وخليها بكره لان السعر بكره احنا كم منا يتطوع بالنصح ولا حد يقدر؟ ها؟ طب كم واحد فينا يتطوع ليعرض عليه خدمته له طب سلم بضاعتك اذا كنت مستعجل وانا بكره بحالك؟ ها؟ آلاف منا يفعلون ذلك. هذه من البيوع المحرمه باتفاق لانه ورد فيها نصح. لو وزرت على العقل لك حلال يا عم الشيخ وانا عملت انا ارتكبت جريمه ما خدتش منه مليم ولا درهم ده انا سعيت بس سعيت ده قريب قريب جسمي ما دام قريب نستحل ان هو الحلال الحرام ايه القضيه؟ حلال لينا جاهليه جاهليه قاتله مقيسه وانا لله وانا اليه راجعون. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباس وحب الصحيح يعني أهل الحضر ما يتطوعوش يبيعوا لأهل البادية والريف لا بالنصيحة ولا بالنيابة ولا بالسمسرة العمر. كم واحد في الجلسين أمامي الآن لو في أزمة مثلا في السمنة وشايف الفلاحين يوم السوق هنا في بالخاص بيجوا من الريف يقول لك بدل ما اروح السوق والاقي الدنيا زحمه لا اقابلهم في السكه واشتري منهم في الطريق. كم واحد فينا بيعملها؟ حلال ولا حرام؟ حرام ليه؟ ها؟ انتظر كم واحد يعرف حرام ليه؟ كم واحد قال حرام؟ اللي قال حرام الفقير. على اي اساس يا اخوانا تقول حرام؟ اما تعلم ان مجرد جرأتنا وقولنا عن حكم هذا حرام وليس عندنا نص نعد جميعا من اهل الافتراء على الرب؟ كلمة حرام في امر لم يبلغك فيه نص اعلم انك ان قلت هذه الكلمة بلسانك فانت مخترع على الرب. قال تعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم مع نص أم على الله تفترون؟ فمن يقول بحرمة شيء لا نص معه على حرمته ليعلم أنه من أهل الافتراء على ربه. كم مسألة تعرض لنا في اليوم وكل واحد فينا يتطوع من نفسه وينخع ويفتن نفسه يقول ده حرام ده حلال ينخع. شباب الكريم ولو وافقت الفتوى الصواب لكن مجرد جرأته عليها وقوله بلا دليل فهو ممن يقول على الله بلا علم. ولو وافقت الصواب وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قال في الدين برأيه فقد أخطأ وإن أصاب حاضر يا اخي الكريم حاضر. انا لسه قال ايه؟ اللي عنده دليل عنده الدليل ده شرط يحفظه لكن لزاما يقرأ. يبقى ما أحسى إلا على بينة عرفها حتى وإن لم يحفظ الدليل لكنه اعتمد في حكمه بالحل والحرمة على نص سبق. فاللي هيقول الزنا حرام سمع النص ولا تقربوا الزنا، لكن الحمد الآية، لكنه ما قال الزنا حرام إلا على نص سمعه من الله أو من رسوله.
فين طبيعة النفس البشرية؟
فين مبسطة
النفس البشرية؟ حتى لو نفس موجود
النفس البشرية تفكر. يا أخي الشريف،
أي
بيت بتاعوك ما
تقول
وهل تنفس الحرام؟ يا أخي الشريف، هل كل النفوس نفس بنت؟ واللي كانوا من أهل الجاهلية كانت نفوسهم نفس بنت؟ اللي رافعين الرايات على البيوت دول مش كانوا عربية زي هند؟ الامر لا يقاس بفعل النفوس، قد توافق نفس عفيفة حكم لله. فهل معنى ذلك ان نرد الاحكام لنفوس العباد ولا نرد الاحكام لرب العباد؟ قال تعالى فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فحكمه الى من؟ الى الله. اذا كانت نفس الانسان تعافى الخمر فهل يحكم على الخمر بالحرمة لان نفسه تعافى ولا يحكم عليها بالحرمة لأن الله حرمها؟ فرق كبير جدا. من يحرمها لأن نفسه تحرمها لا أجر له على تركها، ومن يحرمها لأن الله حرمها هو الطائع المأجور على فعله. لنفس هذا إنسان يمنع نفسه من الظلم طاعة لله، والآخر يمنع نفسه من الظلم لأنه يكره الظلم، فهل الثاني مأجور؟ فسانتوا طيبين. الفرق بين الحلال والحرام كنت شعر ذبيحتين كلاهما ذبحت وقطع عن العم والجزير واريق الدم، هذه قيل عند ذبحها باسم الله، والثانيه قيل عند ذبحها باسم الروح القدس باسم الصليب. فهل كلاهما حلال ام واحده حلال والاخرى حرام؟ من الحل الحرم خلص؟ فإن جهلنا ما أحل وما حرم فكيف نأتي ما أحل وقد جهلناه، وكيف ندع ما حرم وقد جهلناه؟ على أي أساس نبني حياتنا؟ عرفتم أن جريمتنا فينا، وأن عقوبات الله التي تقع للأمة ما وقعت إلا لبعد الأمة عن دينها؟ كم واحد فينا كلف نفسه أن يدرس فقه الدين؟
وين
العالم من الجاهل الا
ماشي تعتبر
نفسك عالم
واللي
احنا قلناه ده على العموم العالم يعلم اذا كان مقصرا او غير مقصر. لا ابرئ نفسي يا اخي الكريم. لو سمحت اختم. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. يا اخي الكريم الله اعلم بالمصلح من المفسد، والله يعلم المصلح من المفسد. ربنا يعلم من همه الاصلاح ومن همه الفساد. فهل معنى اننا لم نجد عالما يعلمنا الدين، هل هذا يحل لنا ان نستمر على جهل الدين؟ قال تعالى بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. ولو ان العالم كله اجتمع ليحجب عنا علم الدين، فهل هذا يعطينا الحق في ان نستحل الجهل بالدين؟ اخواننا في روسيا لما منع عنهم روس تعليم الدين تركوا الدين، من اين تعلم الشيشان الاسلام؟ الله يا اخواني مشهد انا لا انساه، ونحن في الحج وجماعه جايين من روسيا في السبعينات من اعمار، واحد فيهم جلس امامي يتوضا انا زهقت. جميع اداب الوضوء التي لم اراها في حياتي بين الناس كان يلتزمها اثناء وضوء. فانا تعمدت السؤال متى تعلمت هذا؟ قال تعلمناه فترة حكم الشيوعيين، كنا نبني خندقا تحت بيوتنا نجعل أبناءنا يحرسوننا وعلماؤنا بين أظهرنا يعلموننا الدين. اللي عايز يتعلم هيبحث عن العالم، مش هنقدر عنه جوات عنده. وفي الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم. العلم لم ينزل علم من السماء. واللي حريص على علم الدين لو بحث هيعرف اماكن العلماء. انا غير مطالب كداعية او كعالم ان انا ادرس الدين في الامة كلها. انا بدرس في حدود جهلي. فجاء فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. لما لا نكرز نحن علماؤنا ولو باموالنا. اي واحد فينا عايز يعلم ابنه انجليزية بيدفع دروس خصوصية ولا لو عايزين نتعلم الدين بصحيح نشوف فقيه ونقول له تعالى اعطينا درس خصوصي وخد العيش. في واحد فينا فعلنا؟ يا اخوانا لا نلوم الناس والعيب فينا قبل الناس. نحن حريصون على ان نرد الناس بدينهم. انا ما جئت من القاهره الى هذا المكان لاسمعكم شيئا تكرهونه، وانما جئت لابين لاخواني افه نحن كلنا فيها سقطنا. كيف خلاص؟ وهذا السؤال: كيف نخلص من افه جاهليه قتلتنا، جاهليه اضلتنا، جاهليه عن الحق اعمتنا، جاهليه بالباطل شغلتنا، جاهلية دمرت أوقاتنا وأعمارنا. منا من لم يبق على لقاء الله منه إلا ساعة أو لحظة، ومنا من قد ينتهي في هذه اللحظة في أجل بأي حال سنلقى الله غدا. ولله جرد أبي بن عياض لما لقي رجلا في الستين من عمره سأله: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: منذ 60 عاما وأنت تسير إلى ربك أوشكت أن تصل؟ أوشكت أن تصل؟ يقول لمين؟ لله، للقائد. فبكى رجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعرف معناها؟ قال: ما معناها؟ قال: لو قلت إنك لله فهل جعلت دقيق حياتك وأوقاتك ونعم الله التي أسبغت عليك لربك لم تحكم فيها غيره ولم تحركها إلا بوحي؟ وإنا إلينا راجعون. فمن أيقن أنه إلى الله راجع أيقن أنه بين يدي الله موقوف، ومن أيقن أنه بين يدي الله موقوف أيقن أنه عن جميع أعماله مساعد ومحاسب. وإن أيقن أنه محاسب أعد لكل سؤال جوابه. فهل أعددت لكل سؤال جوابه؟ هل أعددنا لكل سؤال جواب؟ من منا تهيأ للقاء رب الأرباب؟ دين الله أصبح هملا فينا. كم آية من كتاب الله نحفظ، كم آية من كتاب الله تعلمنا تفسيرها. عن كل آية يوم اللقاء سنسأل، وهذا بنص القرآن. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عن إيه؟ على رسالة، على رسالة. ألم يأتكم رسل منكم يعني يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. بلى. طيب للسؤال الثاني: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ كم آية نفذتم؟ كم حكم لله أقمتم؟ كم حد لله عندها وقفتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هل أن الدنيا كلها عنك رضية ورب العباد عنك غاضب؟ فهل يرضى العباد ينفعك يوم لقائه؟ يا من أوشكت أن تلقاه، أوشكت أن تصل، أوشكت أن تصل. كم من إخوانك نزع منك في لحظة، كم من إخوانك فاضت إلى الله روحه في لمحة. أنت به ناحك، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فماذا أعددنا لساعات المعاد؟ ماذا أعددنا؟ أينا عرف دين الله حتى يقيمه؟ أينا تعلم القرآن حتى يقيمه؟ لو أننا بدأنا مع بداية حياتنا أو ربينا أبنائنا كل يوم الولد يتعلم آية، آية واحدة. سنة فيها كم يوم؟ 365 يوم. كل 3 سنوات هنجمع 1000 آية. القرآن كله كم آية؟ 6000 آية. يعني 6 في 18 سنة. لو كل يوم 18 سنة كان زمان نخلص القرآن.
كم 18 انطاب من عمره؟ كم آية فيها جماعة؟